الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستضيف في هذه الليلة بإذن الله عز وجل فضيلة الشيخ الدكتور حمد الهاجري حفظه الله تعالى، وسيلقي علينا محاضرة بعنوان أسباب محبة الله عز وجل. فليتفضل حفظه الله تعالى لإلقاء كلمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي البداية أشكر الأخوة في اللجنة الثقافية في جمعية الهداية الخيرية على ترتيب مثل هذه المحاضرات وتنسيقها، فيحصل بها إن شاء الله النفع العظيم للأخوة ليستفيدوا من هذه الكلمات النافعة والتوجيهات الطيبة، فأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن ينفع به. موضوع المحاضرة بإذن الله عز وجل هو كما سمعتم أسباب محبة الله عز وجل. ولا يخفى عليكم أيها الأخوة أن محبة الله عز وجل هي من أعظم مراتب العبادة لله عز وجل، التي يدور عليها رحى الطاعة والسير إلى الله عز وجل والدار الآخرة. فمحبة الله عز وجل من واجبات الإيمان ولوازمه. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فمحبة الله عز وجل هي أصل في عبادة الله عز وجل، لا تصح العبادة بدونها ولا يصح الإيمان بدونها، فلا بد من وجودها، وأن تكون محبتك لله عز وجل فوق كل شيء، وأن تكون جميع محابك تابعة لله، ويكون محبة الله عز وجل لا تقدم عليها أي محبة أخرى، بل إذا تعارضت محبتك لشيء مع محبتك لله وأنت تعلم أن الله يبغض هذا الشيء، فالواجب عليك أن تترك هذا الأمر وتبغضه من أجل أن الله عز وجل ينهى عنه ولا يحبه. هذا هو الواجب على كل مسلم ومسلمة. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذا الحديث يبين أن ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه، فلا يجد طعم الإيمان وحلاوته إلا من كانت هذه الصفات فيه. فمن ذلك أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فلا يصح الإيمان دون محبة الله عز وجل. فهذه حقيقة رتبة عظيمة، محبة الله عز وجل. وهناك رتبة أعلى منها في هذا الباب وفي هذا الميدان، أن يحبك الله عز وجل، أن يحبك الله عز وجل. وهذا له أسباب لتحصيله، لكي نكون محبوبين لله ممن يحبهم الله عز وجل هناك أسباب ذكرها ابن القيم، ذكر 10 أسباب وقد تكون أكثر من ذلك. فمن هذه الأسباب التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى: تلاوة كتاب الله عز وجل وتدبر معانيه والعمل بما فيه. أن تتدبر هذا الكلام، كلام الله، القرآن هو كلام الله عز وجل، ليس كلام البشر الذي يلحقه النص نقص ويكون فيه النافع والضار والصالح والفاسد. كلام الله عز وجل كله نافع وكله صالح وكله مصلح وكله خير وبركة ونفع على الأفراد والمجتمعات. فكلام الله عز وجل نقرأه ونتدبره ونعمل بما فيه. وقد جاء عن السلف رحمهم الله وعن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يحفظونها ويتعلمونها ويعملون بما فيها، ثم ينتقلون إلى 10 آيات أخرى. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تجارة رابحة غير خاسرة، لا تخسر أبدا، وهي التجارة مع الله عز وجل بقراءة القرآن وإقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله. فهذه من التجارة مع الله عز وجل، ومن صور التجارة مع الله عز وجل التي هي دائما رابحة ولا تخسر أبدا. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذا هو حال المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يحثنا على قراءة القرآن، فيقول: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يوم القيامة هذا اليوم العصيب على الناس، حينما تجد لك شفيع يشفع لك فأنت في فوز عظيم وفي غنيمة. فاقرأ القرآن فإنه يكون بإذن الله يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والآيات والأحاديث كثيرة في هذا الأمر. والله عز وجل يقول أيضا: ليس قراءة القرآن فيها خير، لكن لا نكتفي بذلك، نتدبر معانيها ونتفهم معانيها، كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن، فالله عز وجل يأمرنا ويطلب منا أن نتدبر القرآن لكي يعم ذلك، لكي نستفيد ويعم النفع لنا وللآخرين. أم أن القلوب مغفلة وقاسية ومغفلة عن سماع الحق، وهذه مصيبة، وعن تدبر الحق، وهذه والله مصيبة عظيمة. قاسية كالحجارة أو أشد قسوة من الحجارة. فهناك قلوب، نسأل الله العافية، لا تتدبر القرآن فهي قاسية، قلوب بعيدة عن الله عز وجل. فنحن نتدبر كتاب الله عز وجل ونتأمل معانيه، وما لا نفهمه منه نرجع إلى كتب أهل العلم، كتب التفسير وغيرها من الكتب التي تبين لنا ما لم نفهمه من كتاب الله عز وجل، ثم أيضا نعمل بما في كتاب الله. نعمل بما في كتاب الله، ما يأمرنا به نعمل به، وما ينهانا عنه نتركه ونبتعد عنه، وهكذا. فهذا هو حال المؤمن الذي فعلا يبتغي محبة الله عز وجل. كذلك أيضا من الأسباب التي تجلب محبة الله عز وجل الحرص على النوافل بعد الفرائض. أمر الفرائض هذا أمر واجب ولا بد أن نؤديه، ولكن لا نتوقف ولا نكتفي بالفرائض. بل المؤمن الذي يريد ويريد أن يشتري محبة الله عز وجل له يحرص على النوافل. الفرائض، الصلوات الخمس، هذه فرائض، لكن لا نتوقف عندها. نصلي سنن الرواتب، نحرص على صلاة الضحى، نحرص على صلاة قيام الليل، نحرص على غيرها من الصلوات النافلة وصلوات التطوع، نحرص عليها ولا نفوتها قدر الاستطاعة، ما استطعنا وما تمكننا. صيام رمضان واجب وركن، لكن هناك أيضا إيش نوافل في الصيام: صيام الاثنين والخميس، 3 أيام البيض، وعرفة، وعاشوراء، وغيرها من الأيام التي يستحب صيامها وهي كثيرة. الزكاة واجبة، لكن لا تتوقف عند الزكاة، أنفق يا ابن آدم، ينفق الله عز وجل عليك. لا تتوقف حتى تحصل على محبة الله عز وجل لك، وهذا مكسب عظيم. وسيأتي الكلام على ما هي آثار محبة الله عز وجل، ماذا يترتب إذا أحبك الله. فنحرص على ذلك. كذلك من يعني العبادات التي بيّن الله عز وجل ونص على أنها أيضا تجلب محبة الله عز وجل، هناك عبادات كثيرة. فحديث أبي هريرة الذي يبين لنا أن النوافل تؤدي إلى محبة الله، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد عادته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. انظروا إلى هذا، إلى هذه الآثار الطيبة التي تترتب على محبة الله عز وجل لك. إذن الإكثار من النوافل هذا مما يسبب ويؤدي إلى محبة الله عز وجل لك، وهذه مرتبة عظيمة. كذلك أيضا من العبادات على سبيل المثال الإحسان، إحسان إلى الناس، وذلك يجلب محبة الله عز وجل، كما قال تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله يحب المحسنين، فنحرص على أن نحسن، فهذا سبب لجلب محبة الله عز وجل لك. كذلك أيضا التوبة إلى الله عز وجل والطهارة والتطهر، هذا يجلب محبة الله، كما قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فيتوب الإنسان كلما اقترف ذنبا يتوب إلى الله عز وجل منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أتوب في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي لفظ 100 مرة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله في اليوم الواحد 100 مرة. هذا يعني يبين لنا تقصيرنا وعدم محاسبتنا لأنفسنا التي تخطئ وتخطئ وتخطئ. وغير ذلك أيضا أن الله يحب والله يحب الصابرين، أيضا الصبر، الصبر عبادة عظيمة، فأيضا هذا يجلب إلى محبة الله عز وجل. السبب الثالث من أسباب محبة الله عز وجل ذكر الله عز وجل، تكون ذاكرا لله عز وجل في قلبك وفي قولك وفي عملك. فالله عز وجل يقول: اذكروني أذكركم، اذكروني أذكركم. فذكر الله هذا مما يجلب محبة الله عز وجل. وكما أيضا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. معية الله، حينما يكون الله عز وجل معك بحفظه ورعايته فهذا وعنايته جل في علاه، هذا مكسب عظيم للعبد، أن يكون في حفظ الله ورعايته، وأن يكون الله عز وجل يحفظه ويرعاه، وهذا مكسب عظيم. كذلك أيضا مما يعني جاء في فضل ذكر الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون، قيل: يا رسول الله وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. كيف أكون ذاكرا لله كثيرا؟ ليس أمرا صعبا يا أخوان، وربما يعني كثير منا يفعلها أو يستطيع أن يفعلها. أن إذا دخل البيت يسمي الله ويذكر الله، إذا خرج من البيت يذكر الله، إذا جاء إلى أو إلى فراشه يذكر، أذكار النوم، إذا أراد أن يأكل يذكر الله عز وجل، إذا انتهى من الأكل يحمد الله عز وجل بما ورد، إذا جاء الصباح يذكر الله بأذكار الصباح، إذا جاء المساء يذكر الله بأذكار المساء، لا يفوت الأذكار بعد الصلوات الخمس، إذا لبس لباسا جديدا ذكر الله، وهكذا. يعني هذه الأمور ليست بصعبة وليست بالأمر يعني الصعب، لا، هو أمر سهل جدا يستطيعه كل واحد منا أن نذكر الله عز وجل. كثير من إخواني للأسف مجالس تمر علينا لا نذكر الله فيها، وهذه مصيبة. ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قام قوم من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا من مثل جيفة حمار وكان لهم حصرة. إلا قاموا من مثل جيفة حمار، كأن مجلسهم هذا فيه جيفة حمار رائحته كريهة، وبعد ذلك أيضا كان لك حسرة. كيف تفوت مجلس ما تذكر الله عز وجل فيه وهناك يعني ذكر الله الاستغفار والتسبيح والتهليل، وهناك الذكر بعد الخروج من المجلس، فكيف تفوت هذه الأمور تطوف عليك دون أن تذكر الله عز وجل؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عندنا يعني شرائع الله كثيرة والأعمال كثيرة، فماذا يعني تأمرني بشيء أتمسك به؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. ذكر الله فيه الخير، وفيه الأحاديث والأدلة كثيرة في هذا الأمر، ولكن لا شك أن هذا ذكر الله، محافظتك على ذكر الله، هذه تجعلك دائما قريبا من الله عز وجل، ويسبب لك محبة الله عز وجل لك. كذلك أيضا من أسباب جلب محبة الله عز وجل للعبد إحصاء أسماء الله عز وجل، تدبر معانيها وحفظها وتدبر معانيها والعمل بمقتضاها ودعاء الله عز وجل بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. ولا شك أن أسماء الله عز وجل كثيرة، ولا تقف عند 99 اسم، بل هي أكثر من ذلك، ولكن من أحصى لله عز وجل 99 اسما، بمعنى أنه حفظها، تدبر معانيها، وعمل بمقتضاها، واعتقد بما فيها، وأيضا دعا الله وتعبد الله بها، فهذا قد حقق هذا الأمر. أن تقول: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، وهكذا يدعو الإنسان بأسماء الله عز وجل الحسنى، وهي أسماء حسنى وعليا وفيها من المعاني، وهي لا تليق ولا يعني تحصل إلا لله عز وجل، لا يشابه أحد فيها، وإن شابهه بالاسم ولكن لا يشابهه في معناها. فيحرص الإنسان على هذا الأمر، أن ينظر في أسماء الله عز وجل الحسنى ويتدبر معانيها. أيضا من الأسباب المهمة إيثار محبة الله على محابك، أن تؤثر محبة الله على ما تحبه نفسك وتهواها، تقدم محبة الله على محبتك. إذا حصل تعارض فإنك تقدم محبة الله عز وجل، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هكذا حال المؤمن دائما يقدم محبة الله وما يحبه الله من الأقوال والأفعال على ما تحبه نفسه. النفس داعية إلى الهوى، كما يقول الشاعر: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف النجاة وكلهم أعدائي. إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف النجاة وكلهم أعدائي. هؤلاء يتربصون بك ودائما يحاولون أن يصدوك عما يحبه الله، وصدوك أن تترك أوامر الله، يحرصون على أن يغووك عن بحيث تفعل ما نهى الله عز وجل عنه. فلا بد للإنسان أن يقدم ما يحبه الله ويرضاه على ما تحبه نفسه، وكما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يؤمن العبد حتى يحكم الله، يحكم شريعة الله في نفسه وفي كل أمر يعمله، ثم لا يقف الأمر عند هذا، بل لا بد أن ترضى به، أن تعمل أمره وأنت غير راضي فيه لا يتحقق منك الواجب، بل الواجب أن ترضى بما أمر الله عز وجل به، وأن تذعن له وتسلم له تسليما. هذا هو الإيمان. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والحديث يعني هناك من يصححه من أهل العلم، هناك من يضعفه، قد صححه النووي، لكن معناه صحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لما جاءت به شريعة الله عز وجل. فيحرص الإنسان على أن دائما يقدم شرع الله ويقدم ما يحبه الله على ما يحبه، ما تحبه نفسه. كذلك أيضا من الأسباب المهمة في التي تجلب محبة الله عز وجل للعبد أن تتفكر وتنظر وتدرك إحسان الله عز وجل إليك وبره ونعمه وآلاءه عليك، فإن هذا مما إن شاء الله يؤدي إلى شكر الله عز وجل على هذا الإحسان وعلى هذه النعم وعلى هذه الآلاء، وهي كثيرة جدا كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالإنسان يتفكر دائما ويستذكر دائما نعم الله عز وجل عليه. إذا نظرنا يا أخواني في أنفسنا، في خلقك، فإن الله عز وجل خلقك فأحسن خلقك. انظر إلى خلقك، انظر إلى الأعين التي تبصر بها، انظر إلى الأنف الذي تشم به، انظر إلى الآذان التي تسمع بها، انظر إلى اللسان الذي تتكلم به، انظر إلى داخل جسمك من معدة وأمعاء وكليتين وقلب والأرجل التي تمشي بها واليد التي تأخذ بها وتتناول الأشياء بها، والنعم كثيرة في جسمك، فكيف أيضا بالنعم الأخرى؟ فالله عز وجل أوجدنا، خلقنا وأوجدنا من العدم، وربانا بالنعم سبحانه، ودبر أمورنا ويسر أمورنا ورزقنا، فنعم الله عز وجل كثيرة، وتوعد الله عز وجل بالزيادة لمن شكر، كما قال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنتدبر بالنعم. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يذكرنا بنعم الله عز وجل، فيقول: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. إذا أصبح الإنسان وجد نفسه أنه في أمان، لا يوجد حروب، لا يوجد، هو في بلد آمن مطمئن معافى في جسده وعنده قوت يوم واحد فقط، فكيف بالذي عنده قوت شهر أو سنة أو شهرين أو سنتين؟ فكأنما حيزت له الدنيا، نعم الدنيا كلها كأنها حيزت لك بأطرافها ووضعت لك، فكيف بالنعم الأخرى يا أخوان؟ كيف بنعمة الزوجة وبنعمة الأولاد وبنعمة الأب وبنعمة الأخوة وغيرها بنعمة البيت وغيرها من نعمة العمل والوظيفة وغيرها نعمة الأصدقاء الصحبة الصالحة وغيرها من النعم الكثيرة التي لو حرصنا على تعدادها فإننا لن نحصيها كما قال تعالى. فهذا سبب عظيم حينما يتفكر الإنسان ويستذكر في نعم الله عز وجل. أيضا من أسباب جلب محبة الله عز وجل انكسار القلب بين يدي الله عز وجل كما قال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. أن تنكسر بين يدي الله وأن تخشع إذا صليت إذا كنت في عبادة إذا كنت في دعاء فتخشع لله عز وجل وتتضرع له سبحانه فهذا مما يجلب لك محبة الله عز وجل لأنك إذا وصلت إلى هذه المرحلة فأنت قريب من الله. ولذلك فإن الله عز وجل يحبك فالخشوع والتضرع تضرع بين يدي الله عز وجل من أسباب محبة الله. يقول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد جاء عن السلف أنهم كانوا يعني إذا جاء وقت الصلاة كانوا يخشعون خشوعا شديدا. جاء عن ابن الزبير أنه كان إذا صلى أنه إذا كان قائما لا يتحرك ولا يسمع لحركة ثم إذا ركع قال أنه يأتي الطير وتقف على ظهره اعتقادهم أن هذا جبل حائط أو غير ذلك لأنه لا يتحرك أبدا خشوع. وكان السلف أيضا يعني عنهم أنهم إذا جاء وقت الصلاة أو أقبلوا على الصلاة كانوا يهتمون لهذا الأمر لأنهم يعلمون أنهم في الصلاة بين يدي الله عز وجل. جاء عن بعض السلف أنه إذا توضأ أحمر وجهه وسألوه لماذا كلما تتوضأ يحمر وجهه فقال ألا تعلمون أني ذاهب لماذا؟ أريد أن أصلي أريد أن أكون بين يدي الله وأرجو أن الله يتقبل عملي. فالتضرع بين يدي الله والخشوع لله عز وجل هذا سبب من محبة الله عز وجل. كذلك أيضا من أسباب محبة الله عز وجل الخلوة بالله عز وجل وخاصة في وقت النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل. فإن الإنسان يحرص على هذا ويكون له ورد ولو وقت يسير لكن بإذن الله سيكون عند الله عظيم لا سيما إذا حافظ عليه الإنسان. الله عز وجل يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هكذا كان حال أهل الإيمان الصادقين تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يقول الله عز وجل في الآية الأخرى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فالإنسان يجعلنا وقت يخلو بالله عز وجل وهذا أفضل وقت خاصة وأنه وقت النزول الإلهي ولا أحد يراك في هذه الفترة فالكل في الغالب يكون نائما. فتختلي بالله عز وجل وتدعوه وتقرأ القرآن وتصلي وتقوم الليل وتتضرع بين يديه في هذا الوقت فهذا مما يسبب محبة الله عز وجل. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل يوم القيامة هذا اليوم العصيب. فالله عز وجل يظل هؤلاء الأصناف السبعة وذكر من بينهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله. رجل ذكر الله خاليا لا يراه أحد لا يراه إلا الله عز وجل ففاضت عيناه بسبب خشوعه وتضرعه وخوفه من الله عز وجل. وهذا لا شك أنه بإذن الله يكون سبباً من أسباب محبة الله. وجاء في الحديث الآخر أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم قال: عيناني لا تمسهما النار أبداً، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. ومن أسباب أيضاً محبة الله عز وجل مرافقة، مصاحبة المحبين الصادقين، مرافقة أهل الخير والصلاح، مرافقة أهل العبادة والطاعة ومصاحبتهم وأن تتخذهم رفقة لك، فهذا بإذن الله يؤدي إلى محبة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: حقت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه. حقت محبتي للمتحابين فيه، أن تحب العبد، تحب فلانا، تحب صاحبك، لا تحبه إلا لله، لا تحبه إلا لأنك رأيته من رواد المسجد، رأيته يلتزم بشرع الله عز وجل، رأيته يصوم النوافل ويتطوع في الصيام، رأيته من أهل الصدقة والإحسان، رأيته باراً بوالديه واصلاً لرحمه، فأحببته لهذه الصفات، ما أحببته لدنيا ولا لمصالح شخصية، وإنما أحببته لقربه من الله، فهذا يستحق محبة الله كما قال تعالى: حقت محبتي للمتحابين فيه. وحقت محبتي للمتجالسين فيه، الذين لا يجلسون إلا لله. ونرجو أن يكون هذا المجلس من هذه المجالس التي تستجلب محبة الله عز وجل. حقت محبتي للمتجالسين فيه، يجلسون من أجل الله ولله، لا يجلسون من أجل الدنيا ولا لتخطيط لتجارة ولا لفقط مزاح وسواليف وغير ذلك، لا، يجلسون لكي يذكر بعضهم بعضا، لكي ينصح بعضهم بعضا، لكي يستفيد بعضهم من بعضا في أمر الله عز وجل وفي دين الله. وحقت محبتي للمتزاورين فيه، أن تزور أخا لك في الله لا تزوره إلا لله، لا ترجو منه دنيا ولا مال ولا مصلحة شخصية، إنما زرته كما قلنا لأنه يخاف الله، لأنه يعبد الله، لأنه يتقي الله، فتزوره وتتعاهده وتتفقده، فهذا بإذن الله مما يجلب محبة الله عز وجل. من أسباب أيضا محبة الله عز وجل الابتعاد عن كل ما، أن تبعد عن قلبك كل ما يصدك عن الله وعن السير إلى الله عز وجل. فكل ما يصد قلبك عن دين الله تبتعد عنه، كل ما يأتي إلى قلبك بالشر تبتعد عنه، كما يعني قال تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. تحاول قدر الاستطاعة أن تسلم قلبك وأن يكون سليما تجاه أخوانه المؤمنين، سليما بعيدا عن الشبه، بعيدا عن الفتن، بعيدا عن الشرك والبدع والأهواء. تحرص على قلبك، لماذا؟ لأن القلب يا أخواني هو ملك الأعضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله، ألا وهي القلب. القلب هو ملك الأعضاء، إذا صلح القلب صلح باقي. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا نودا، فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء. فتكون القلوب على قلبين، أبيض قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود من بعد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أتبع من هواه. نسأل الله السلام. هذا الحديث يقول أن هناك فتن تعرض على القلوب، فإن كان هذا القلب تشربها نكتت في قلبه نقطة سوداء، ثم أتت فتنة أخرى فتكون هناك نقطة سوداء، وهكذا حتى يصبح القلب أسود مرباد مثل اللون الرمادي، ثم شيئا حتى يكون أسود كالكوز مجخية مثل كأس لا نكس وقلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. أصبح المعروف عنده منكر والمنكر معروف للصلاة. وأما الآخر الذي إذا سمع بفتنة لم يذهب إليها ولم يستقبل هذه الفتنة وتجنبها وابتعد عنها فينكت في قلبه نكتة بيضاء، وهكذا كلما جاءت فتنة تجنبها، رأى قوم يغتابون أنكر عليهم، رأى قوم يشاهدون التلفاز وفيه أصوات موسيقى أو نساء عاريات أو غير أنكر أو خرج ولم ينظر، كلما جاءت فتنة سمع بفتن يبتعد عنها فينكت في قلبه نكتة بيضاء بيضاء حتى يصبح القلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فالمحافظة يا أخواني على نظافة القلب تطهيرا من الشوائب مهم جدا. لماذا؟ لأن القلب كما قلنا هو ملك الأعضاء، فنحرص على ذلك قدر الاستطاعة، وهو بإذن الله من الأسباب الداعية إلى محبة الله عز وجل. هذه عشرة أسباب كما قلنا ذكرها ابن القيم، ولعل هناك أسباب كثيرة ولكن لعل هذه من أصولها. نتكلم بعد ذلك محبة الله، ما هي الآثار التي تترتب على محبة الله؟ الآثار كثيرة لكن لعلي أكتفي بثلاثة أو أربعة منها. أولا كما جاء في حديث القدسي حديث أبي هريرة السابق، النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله عز وجل إذا أحد أراد تربص بك وأراد أن يضرك وأراد أن فإن الله يدافع عنك ويحميك من هذا الشر. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يحاربه الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك أيضا فائدة الثانية والأثر الثاني، قال فإذا لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره التي يبصر بها ويده التي يمشي بها ورجله التي ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. هذه أيضا كون الله عز وجل يعصمك يعصم جوارحك أن لا تفعل إلا خير، يعصم جوارحك من أن تذهب إلى حرام، يعصم عينك لا ترى إلا ما أباحه الله فلا ترى إلى حرام، يعصم سمعك فلا تسمع إلا ما يرضي الله، لا يجعلك تسمع الموسيقى وغيرها من أو الغيبة أو النميمة أو الكذب أو الاستهزاء، فيعصم الله جوارحك من أن تقع في حرام، يعصم يدك فلا تفعل إلا ما أباح الله، يعصم رجلك فلا تأخذك إلا إلى أمر أباحه وأحله الله. فهذه العصمة يا أخواني أمر عظيم ليس بالسهل، يعصمك الله عز وجل. أيضا فائدة ثالثة في نفس الحديث، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وهذه مكسب عظيم كون تكون مستجاب الدعوة. كلنا لدينا هموم، كلنا نحتاج أشياء وأشياء، فهل فكوننا نعرف أن هذا الأمر يؤدي إلى محبة إلى استجابة دعائنا، هذا أمر عظيم. كون الإنسان كلما دعا الله وطلب استجاب الله دعاءه، هذا مكسب عظيم وفائدة عظيمة. الأمر الرابع أو الفائدة الرابعة هو أن الله عز وجل يجعل أن يحبك جبريل وأهل السماء وأهل الأرض، فيكتب الله لك القبول في الأرض كما جاء في الحديث: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء فيقول لهم إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع لهم قبول في الأرض. هذه يا أخواني فائدة عظيمة، وهذه نعمة عظيمة أن يكتب الله لك القبول في الأرض. اليوم يعني يوجد من أهل العلم، من المشايخ، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، في كثير من الناس لم يروهم، ويمكن ما قرأوا لهم، ويمكن ما سمعوا، لكن ذكرهم الطيب، ثناء الناس الدائم لهم، كتب الله عز وجل لهم القبول في الأرض. نحسبهم الله حسيبا ولا نزكي على الله أحدا. تجد اليوم ناس أيضا غيرهم، ممكن من أهل الإحسان، من أهل الصدقة، ويحسن لمساعدة الناس، تجد أنه ذكره طيب عند الناس. لماذا؟ أحبه الله عز وجل وأحبه أهل السماء فوضع له القبول في الأرض، وهذه نعمة عظيمة. من أيضا الفوائد أو نقدر نقول الخامسة لعلها الأخيرة، أن الله عز وجل يحميك يوم الفزع الأكبر وينجيك من عذاب القبر ومن يوم العرض يوم القيامة، ويدخلك الجنة وينجيك من عذاب النار، وهذا مكسب عظيم، وهذا ما ننشده ونطلبه ونريده. كما يعني قال الله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، لو كان الله يحبكم ما عذبكم، لو كان الله يحبهم ما عذبهم، فإن الله لا يعذب من أحبه الله بل يسكنه الجنة، كما جاء في الحديث: المرء مع من أحب. فإذا أحببت الله كنت مع الله في الدنيا والآخرة، وفي حفظ الله ورعايته في الدنيا والآخرة. وهذا يا أخواني أيضا نعمة عظيمة هي، وهذا الأمر لا شك يحفزنا إلى أن نتعرف على محبة الله، ونتعرف على أسباب محبة الله، وأن نعمل بما فيها، لأن هذه الآثار الطيبة الناتجة عنها. هذا ما يعني أحببت أن أقوله في هذه المحاضرة، وأشكر لكم حسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.